عمر الدين في الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني من التعريف بالصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. والسبب الذي يدعو إلى العناية التامة بهذا الصحابي الجليل لا ينفصل عن حركة هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء، بمعنى أننا بالحديث عن الصحابي الظاهرة جابر بن عبد الله الأنصاري نحن نتقلب في أجواء زيارة الأربعين، نواكب حركة زوار سيد الشهداء سلام الله عليه الذين تغمر اللهفة ملايين ربما أضعافهم ممن لم يوفقوا لزيارة الأربعين في هذه السنة، تغمر اللهفة قلوبهم أن يكونوا معهم وأن يذكرهم هؤلاء الزوار بدعائهم وأن يشاركوهم الأجر ببركة العطاء الإلهي بسبب سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن ونحن نتحدث عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري نريد أن نعرف قرب هذا الصحابي المميز من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال له أنت منا، وهذا بنفس معنى سلمان منا أهل البيت. عندما ندقق في خصوصيات جابر بن عبد الله الأنصاري يمكننا أن نزداد قناعة بأنه كان موفدا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحمل سلاما منه إلى الإمام الباقر عليه السلام. كذلك يمكننا أن نستنتج أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يصل إلى كربلاء بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام وأن يؤسس لزيارة الأربعين. هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء لا تحتاج إلى زيادة قناعة، وإنما تحتاج إلى زيادة بشائر تبشرها بعظيم الثواب، وأن كل ما نتصوره من ثواب على زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه هو دون ما نجده في الروايات عن المعصومين عليهم السلام. صحيح أن زوار سيد الشهداء المتوجهين إلى كربلاء والذين شهدوا إذ هم خلال هذين اليومين يعرفون عظمة زيارة الأربعين، لكن ربما لا يعرف الكثيرون منهم موقع جابر العظيم والمميز من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت عليه السلام، ليمكن الربط بين التأسيس النبوي لزيارة الأربعين وبين ما نشهده الآن، وما يدل بوضوح على أن الحركة في أجواء زيارة الأربعين حركة صعودية. يعني ربما يأتي يوم لا يمكن أن تقدر الملايين الهائلة التي تملأ ليس فقط طرق من البصرة إلى كربلاء أو من بغداد إلى كربلاء، وإنما أكثر من ذلك بكثير. هذا التأسيس النبوي تم على يد سير الصحابي الجليل. ذكرت في الحديث السابق بعض خصوصياته وأواصل الآن، لأن سيرة جابر ممتدة على فترة زمنية طويلة، هو آخر الصحابة عمرا، يعني أطولهم عمرا وآخرهم وفاة، يعني من بيعة العقبة من قبل الهجرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظل مع أهل البيت خلال الفترة كلها إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام، وربما أدرك ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه. والروايات التي ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، بحيث لو فرضنا أننا أردنا أن نستعرض روايات كلها ولو مختصر من كل رواية لاحتاج الأمر إلى العديد من الدروس. يعني في الكتب مطبوع مسند جابر، كتاب ضخم، والروايات التي ينقلها جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآل البيت عليه السلام. لكن سأعطي نماذج من روايات جابر ليتضح من خلالها أن جابر بن عبد الله الأنصاري من حملة الأسرار. شو المقصود بحملة الأسرار؟ يعني هناك من بين الصحابة صحابة خاصون مقربون جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و الأسرار الإلهية الولائية التي تعطى لهم لا تعطى عادة لسائر الناس، باعتبار أنه الحكمة أن نوضع الشيء في موضعه. هناك أمور لا يمكن أن تعطى لأي إنسان، وإنما تعطى لحملته الذين يمكنهم أن يوصلوها إلى الأجيال. سأذكر بعض النماذج حول أن جابر من حملة الأسرار، وأذكر بعض النماذج من الكرامات النبوية لجابر، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع جابر وكأنه ابنه، يعني هو معني بكل خصوصيات. أبوه الذي هو من الاثني عشر ومن السبعين اللي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة، أبوه عاش 200 سنة وستة في أحد، فإذا هو ابن شهيد جابر ابن شهيد. والنصوص تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع كل الخلق برأفة ورحمة، لأنه بما أتاه الله تعالى الرؤوف الرحيم، لكن كان يتعامل مع أولاد الشهداء بعناية خاصة. وجابر ابن شهيد بالإضافة إلى أنه صحابي مميز. في الروايات حديث كيف يسأله النبي صلى الله عليه وآله هل تزوجت وكيف تزوجت، حيثيات خصوصيات الدينات والدك، وكيف ينمي له بدعائه صلى الله عليه وآله ينمي له التمر فإذا به يقضي ديون والده كلها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أن جابر من حملة الأسرار والحديث عن كرامة جابر بهدف ما أشرت إليه في البداية أن ازداد قناعة بأن زيارة الأربعين تأسيس نبوي. طيب حول أن جابر من حملة الأسرار ما رح أقدر أذكر الروايات كلها حتى يعني يمكن رح أستثني رواية واحدة رواية اللوح لأن القصة ملفتة جدا وحسيت دخول جابر على الزهراء عليه السلام وهنئها بولادة الإمام الحسين سلام الله عليه ووجد في يدها لوحا من السماء الله عز وجل بعثه هدية وفيه أسماء الأئمة وجابر كتب نسخة منه وهالنسخة قارنها الإمام الباقر عليه السلام هو جاب نسخة عند الإمام الباقر وأراها فطلعت نفس النسخة الأصلية اللي عند الإمام الباقر. إذا سأذكر فقط حديث اللوح تماما لكن باقي الروايات سأذكر نماذج منها. الرواية الأولى من الروايات التي تدل على أن جابر بن عبد الله الأنصاري من حملة الأشرار أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله بدء خلفة أهل البيت يعني بداية خلق الرسول وأهل البيت وأن الله عز وجل خلق من نورهم العرش والكرسي واللوح والقلم والملائكة والجنة والشمس والقمر وغير ذلك. هذا الحديث في أفق تخصصي جدا اللي بيلاحظ كلمات كبار علمائنا بيشوف ان هذا ينسجم مع اساس العقيدة. الرواية الثانية رواية معروفة بمجرد ان واحد يقول نور نبيك يا جابر اللي بيعرفوا بالروايات بيعرفوا في المقصود اي روايه، المقصود ان جابر بن عبد الله الانصاري يسال رسول الله صلى الله عليه واله اول ما خلق الله يا رسول الله، يعني ما هو اول شيء خلقه الله يا رسول الله، فيجيبه صلى الله عليه واله نور نبيك يا جابر اول ما الرواية طويلة لكن سأذكر منها حوالي سطرين. نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل شيء ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، يعني هذا النور أقامه الله بين يديه في مقام القرب منه ما شاء الله ثم جعله أقساما فخلق العرش من تجل والكرسي من قسم وحملة العرش وخزانة الكرسي من قسم إلى آخر الحديث. القسم الرابع بعد أربع مراحل قطر منه 124,000 قطرة على عدد الأنبياء. إذا أيضا الحديث تخصصي وهو يدل على أن جابر من حملة الأسرار. الحديث الثالث مشابه في بدايته للحديث الأول، ممكن البعض يفترض صور حديث واحد. الحديث السابق جابر يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله يا رسول الله، يعني ماذا؟ فيقول نور نبيك يا جابر. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وآله يبدأ فيها أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واستقره من جلال عظمته فأقبل يطوف بالقدرة حتى وصل إلى جلال العظمة في 80,000 سنة ثم سجد النور لله، يعني نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد لله تعظيما ففتق منه، مش إنه أضاف له، يعني فتق منه نور عليه سلام الله عليه، فكان نوري محيطا بالعظمة ونور علي محيطا بالقدرة، نور علي من نور رسول الله. واضح أيضا أنه الحديث من الأسرة طبعا حديث طويل عم بذكر من كل حديث فشل. ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوبهم من نوري ونوري مشتق من نوره، يعني نور وسيل الله ونور عليه واحد. فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن السابقون. صلوات. بس التذكير، قلت الحديث عن جابر لا ينفصل عن هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء، لأننا نحب أن نكون معهم بقلوبنا وبأجسادنا، وأن ندعو لهم بالسلام خصوصا في هذه الظروف، ونطلب منهم الدعاء. نتبارك بالحديث عن الشخص الذي كلف بالتأثير النبوي لزيارة الأربعين. جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا يدل على أنه من حملة الأسرار. رواية رابعة يسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن مولد أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. الجواب من الرسول صلى الله عليه وآله: لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح، كأن المقصود الإعراض عن الدنيا الزهو. إن الله تبارك وتعالى خلقني وعليا من نور واحد قبل أن خلق الخلق بخمسمائة ألف عام. فكنا نسبح الله ونقدسه، فلما خلق الله تعالى آدم قذف بنا في قلبه، واستقررت أنا، يعني استقريت الرسول صلى الله عليه وآله في جنبه الأيمن وعلي في الأيسر، ثم نقلنا من قلبه في الأطراف الطاهرات إلى الأرحام الطيبة، فلم نزل كذلك حتى أطلعني الله تبارك وتعالى من ظهر طاهر وهو عبد الله ابن عبد المطلب، فاستودعني خير رحم وهي آمنة، ثم أطلع الله تبارك وتعالى عليا من ظهر طاهر وهو أبو طالب، واستودعه خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. أيضا صلوا على محمد وآل محمد. أيضا الحديث طويل جدا، أخذت منه هذا القسم فقط، وهو يدل على أن عقيدة جابر التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العقيدة الخاصة. من جملة الروايات عن جابر رواياته عن النبي صلى الله عليه وآله حول أسماء الأئمة الاثنى عشر، مثل أسمائهم مناقبهم، مش بس مناقبهم وإنما مناقب مميزة جدا جدا جدا، لا بد لسلامة العقيدة من الوصول إليها والاعتقاد به. مثلا ينقل في رواياته جابر أن أهل البيت عليهم السلام من أطاعهم فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن عصاهم فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد، وأن الله تعالى بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض وبهم يحفظ الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى هذا معاني وجود الزيارة الجامعة، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض ينزل ذلك. أصل إلى حديث اللوح الأخبار المذكور. لوح الأخبار، بالإضافة إلى أن الروايات السابقة تدل على موقع عظيم لجابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت. بالمناسبة سمعنا للسعدين والإمام الحسين عليه السلام لما بيحكي مع أهل الكوفي وبيقول لهم: فيكم من إن سألتموه أجابكم، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري. يعني الإمام الحسين عليه السلام ذكر اسم جابر بالخصوص في كربلاء. حديث اللوح الأخضر مميز جدا باعتبار أنه جابر دخل على الزهراء عليه السلام عند ولادة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ليهنئها بالولادة. أصل دخول سلمان الفارسي أو جابر الأنصاري على الزهراء عليه السلام في أجواء الولادة معناها أنه مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت مثل ما قال لجابر أنت منا يا جابر. هذا بدل على خصوصية كبيرة يعني مش صحابي من الصحابي أو إنه والله هيك صحابي من الدرجة الأولى وفقط كيف المكان وإنما من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية عن الإمام الصادق رضي الله عنه يقول قال أبي لجابر إمام الباقر للنبي صلى الله عليه وآله محمد السلام لجابر محمد السلام للإمام الباقر قال أبي لجابر لي إليك حاجة أريد أسلم بك فيها. فلما تلا به في بعض الأيام قال له أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليه السلام. جابر ما قال الإمام الباقر إمام الباقر لأنه مستودع علم رسول الله لأنه بيعرف واللوى عنه. قال جابر أشهد بالله لقد دخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهنئها بولدها الحسين عليه السلام فإذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة خضراء فيه كتاب أنور من الشمس كان نوره أكبر من نور الشمس وأطيب من رائحة المسك الأذفر. فقلت ما هذا يا بنت رسول الله؟ قالت هذا لوح أهداه الله. جابر بالإضافة إلى أنه مسموح له مثل سلمان يدخل إلى الزهراء عليه السلام لعيادتها مسموح له أن يشوف للهدية الإلهية الخاصة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله. وطبيعي انه واحد بده يدخل لعنده شخص بيقولوا له فاذا بده اياه ما يشوف الا واحد ما بيخليه بايده. الزهراء عليه السلام كان هذا اللوح في يدها لينقل جابر هذه الروايه الى الاجيال. انا برجع بذكر عم بحكي عن جابر حديثنا عنه لا ينفصل عن لفه وتقلب هذه الملايين الزحف الى كربلاء لأن جابر هو المؤسس لزيارة الأربعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نسمع عن جابر وصل إلى كربلاء ما بنعرف من هو جابر وشو عظمة جابر. كل ما عرفنا عظمته أكثر كل ما عرفنا شو أهمية زيارة الأربعين أكثر. إذا دخل على الزهراء عليه السلام ليبارك لها ولادة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. هذا نفس حديث اللوح نفس زيارة جابر له علاقة بالأربعين له علاقة بكربلاء له علاقة بالتأسيس في المستقبل. لأنه اللي بيلاحظ التأسيس النبوي في مجالات مختلفة بيكون في إعجاز إلهي مش عادي. يعني مثلا أحد الصحابة اللي استشهدوا مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم الختيار اللي نسمع عنه مجال السعد نزل على المعركة وحامل السيف بإيده والعصا بإيده بناء على أنه شيخ اختيار يعني بس واحد ضربه بالسيف. هذا فارس من كبار فرسان قومه وهو صحابي والنبي صلى الله عليه وآله قال له بالخصوص انصر الحسين أنا سيف بن الحارث الكاهن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للمستقبل. فإذا لاحظنا إخبارات النبي صلى الله عليه وآله بالغيب وتأسيسات المستقبل ولاحظنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري جاء إلى كربلاء في ظرف أمني ما أدري هو كلفني رسول الله أن يرجع كربلاء لأنه كان يقتل جابر ويمنع أي شخص من أن يزور كربلاء وأصلا يزال القبر نهائيا. فإذا هذا التأسيس النبوي لأنه تم في ظرف حساس لابد وأن نبحث عن مكوناته ومقوماته في النصوص من هذا القبيل. أن يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام يدخل جابر لزيارة الزهراء والتهنئة فيرى هذا اللوح في يده قال ما هذا يا بنت رسول الله؟ قالت هذا لوح أهداه الله عز وجل إلى أبي، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم الأوصياء بعده من ولدي، فسألتها أن تدفعه إلي لألفها ففعلت. فقال له فهل لك أن تعلم أن رواية تانية بتقول له ما بيعطيك إياها التلفون؟ أنه مش مسموح لك لأنه هو من عالم آخر، مش مسموح إلا أن ترى. بس مهم جابر أن تقتصر عن هذا الحد. الإمام الباقر عليه السلام الأصل عنده، يعني اللوح الذي كان في يد الزهراء عليه السلام مع الإمام الباقر، فقال لجابر فهل لك أن تعارضني به؟ خلينا نعرض على بعض ونقارن بينهم. قال نعم. فمضى جابر إلى منزله وأحضر صحيفة من كاغل من ورق، فقال له انظر في صحيفتك حتى أقرأها عليك. جابر ينظر في صحيفته والإمام الباقر يقرأها عليه. طيب جابر هون عم بيشوف، شايف عم ينظر الصحيفة يعني بيشوف. طيب مفترض جابر بكربلاء كان كثيف، كيف الوسطى وهي بعد كربلاء؟ هذه المسألة عقدي عقدة في البحث لا يحلها إلا وجود في رواية موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلته معنا، وهذه من جملة ومن ضمن التأسيس لكربلاء. بيقول له النبي صلى الله عليه وآله تعمى ثم يكشف لك عن بصرك. طيب لما اجي على كربلاء بيقول له العطية العوفي عن القبر المسنين، يعني مش شايف القبر المسنين، وفي عبارة ثم جال ببصره، البعض ممكن يتصور انه جال ببصر يعني انه طل وكان بيشوف، بس المسنين بتدل انه مش شايف. البعض شو بيفكرونها؟ بيقولوا انه من شدة البكا وهيك ما كان. لا، الصحيح هذا والله العالم الصحيح وجود الرواية أنه الله عز وجل سلبه البصر حتى لا يكون واجبا عليه الحضور بكربلاء. لو كان بيشوف كان بيشارك، وإذا شارك مين اللي بده يأسس الجلسة الرعيم ومتى يكمل؟ هو مدخر لهذا. فسلب القدرة على البصر حتى يسقط عن تكليف المشاركة. واللي جابر بهالعظم اللي هو سلمان الفارسي وحد منه وكثير كربلاء وهو بيعرف كل تفاصيلها وما يشارك. طيب واذا كان انه والله هو معفى من المشاركه بس عند الناس بده يوجه المساله. المهم جابر هنا ينظر في الصحيفه يقرا، هو لما شاف الامام الباقر نظر اليه وقال سماه رسول الله والله. اذا بعد كربلاء كانوا بيشوف، لكن بكربلاء ظاهر هذا وضعه كان حتى يمكنه التأسيس من بعد لزيارة الأربعين. نص اللوح الأخضر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز العليم أنزله الروح الأمين على محمد خاتم النبيين. يا محمد عظم أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي ولا ترجو سواي ولا تبكى غيري، فإنه من يرجو سواي ويخشى غيري أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يا محمد إني اصطفيتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وجعلت الحسن عيبة عيني من بعد انقضاء مدة أبيه والحسين خير أولاد الأولين والآخرين، فيه تثبت الإمامة ومنه يعقب علي زين العابدين، ومحمد الباقر لعلمي والداعي إلى سبيلي. هذا النص اللي نشرته جابر بن عبد الله الأنصاري المؤسس لزيارة الأربعين بأمر الرسول من الزهراء عليه السلام، وهذا النص مثل ما قلت لكم له علاقة بهذا التأكيد. والداعي إلى سبيلي على منهاج الحق وجعفر الصادق في العقل، الصادق في العقل والعمل، تنكب من بعده فتنة الطماء، فالويل كل الويل للمكذب بعبدي وخيرتي من خلق موسى، وعلي الرضا يقتله عفريت كافر يدخل بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلق الله، ومحمد الهادي إلى سبيل الذاب عن حريمي، والقيم في رعيته حسن الأذر يخرج منه ذو الاثنين علي والحسن والسلف محمد يخرج في آخر الزمان على رأسه أمامة بيضاء تظله من الشمس، ينادى بلسان فصيح يسمعه الثقلان والخافقان، أو ينادي وهو المهدي من آل محمد يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. إذا لو اختر والروايات المتقدمة كلها أسرار، لذلك قل جابر من حملة الأسرار الذي يذهب إلى كربلاء زيارة الأربعين، أو الذي يفكر بزيارة الأربعين يعرف إجمالا أنه في صحابي اسمه جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه غلامه، هذا مش غلامه، هذا اللي معه ذكرت عليه الكتاب، هذا من كبار الرواة، وبعدها صار قاضي بغداد، قاضي القضاة الأساسي. إذا كان في عنا وفد من كبار العلماء والرواة بقيادة جابر، وتم التأسيس في 40 على هذا الأساس. هي الأسرار تكشف عن موقع جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، وأنهم كما ذكرت من حملة الأسرار، حتى نزداد معرفة بقرب جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يلازمه دائما، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يهتم بجابر باعتباره مؤمن ومجاهد ومن خيرة الصحابة، وباعتباره ابن شخص من حين أبو عبد الله أبو جابر بن عبد الله الأنصاري. اللي قلت لكم بداية الحديث في التلخيص انه عاد 200 سنة واستشهد في أحد، وكان من أهل البيعتين لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة إلى المدينة. شو بيقول جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يتحدث عن نفسه؟ يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وآله 21 غزوة، جابر شارك 19 من أكثر 21، قد يكون لمرض او مشابه او انه ظرفه ما بيسمح له هلا بدينا. طيب 19 من اصل 21 وغبت عن اثنتين، ثم يذكر يتحدث عن اي ناقته انه راجعين. طبعا الحديث طويل، اذا جرى هذا لحاله بكفي درس، راح اذكر بعض خلاصات منه وبذكر بعدين مصدر الحديث اذا حدا بده يشوف. بيقول جابر: كنا نرجع من احدى الغزوات، النبي صلى الله عليه واله عاد، شوفوا العظمه، عادة النبي انه يكون في اخر القرن ويفرض بنفسه على مساعدة الضعيف اللي يتأخر، اللي الناقة فيها مشكلة، فبركة ناقة جابر. وسمع النبي صلى الله عليه وآله عبد بربس أنه مثلا يا ويلي وهالعلقة ومدري شو، فإجا صلى الله عليه وسلم عالج الموقف، قال له: معك عصاية؟ قال له: نعم. أخذ العصاية ضرب الناقة فقامت، قامت رجع أناس صلى الله عليه وسلم وداس بقدمه كأنه في مكان الخلل هون على فتح الناقة، ثم قامت بروج جابر في ثاني وصارت ناقة تكتب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: استغفر لي في تلك الليلة 25 مرة. الرسول صلى الله عليه وآله استغفر، طبعا يسألوا عن أبوه أنه ماذا ترك الأولاد وحكياته وحكياته في دائن على تفاصيل كلها، يعني الإشراف النبوي المباشر على أبناء الشهداء بأنه عليه دائن، يعني أبوه ترك دائن عليه. قالوا طيب هلا اروح انت دفع معهم ومتفقوا على شيء، يعني اذا تقدر تسوي مثلا متفقوا النهائيه قديش، واذا ما وافقوا على المقاطعه اللي قاطعهم اياها انه مثلا والله اسقطهم، اذا ما امكن اسقطوا فلما نجيبي موسم جني التمر لما بتحوش الثمرات خبرني قبل ما تحوش. فالمهم بكفروا بروح صلى الله عليه وسلم يدعو له بيقول جابر فسدينا كل الديون من هالتمرات وظللنا اكمل وظللنا كل سنه. إذا جابر بالإضافة إلى كربه كان موضع حنين خاص وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم 19 رجل من 24 ومورد عناية خاص. بعدان لما صلح له الناقة إذا صح التعبير بيقول له أديك ثلاثة، قال له شوفوا هون اللطف وشوفوا ماء الوجه بده يعطيه مصاري وصديق يقول له لك مصاري، قال له ثلاثة خمس أواق لها، قال له أنت في على نفسك وإلك إنه تستعملها من هون للمدينة، فإذا وصلنا على المدينة بتجيب لي إياها. بيقول جبت له الناقة، فقال له لبلال أعطيه خمس أواق لها وأعطيه ثلاثة أواق ورد له الجمع. هلا ممكن أذكر بعض التفاصيل من الرواية لكن خليني أكمل بعض الكرامات اللي شافها جابر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامل عزيمة جابر والأكل قليل، الأكل فيه صاع شعير وعناق مطبوخ مقدار معين من اللحم، فبدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله أكل 700 رجل. طيب هذه المعلومات حول الغزوة والناقة والبركة بالتمر لوفاء دين والده والبركة بالطعام وغيرها بنلاقيها بكتاب جامع أحاديث الشيعة جزء 16 صفحة 869، بعيد كتاب جامع أحاديث الشيعة جزء 16 صفحة 869. أول الحديث عن جابر بن عبد الله قال غزا رسول الله صلى الله عليه وآله 21 غزوة بنفسه، شاهدت منها 19. خليني أعيد قراءة النص اللي له علاقة بالجمل الناقة. فبين أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحتي بالليل، الدنيا ليل فبرك ما بركت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في وفيات الناس يزكي الضعيف ويردفه، الواحد ما معه وسيلة نقل بركبه معه ويدعو لهم، فانتهى الي وانا اقول يا لهف امه ما زال لنا ناضح سوء. فقال من هذا؟ فقلت انا جابر بابي وامي يا رسول الله. قال وما شانك؟ قلت اعيا ناضحي. فقال امعك عصا؟ قلت نعم. فضربه ثم بعثه ثم اناخه، يعني قال له قوم وبعدين اناخه، ووطأ على ذراعي وقال اركب، فركبت وسيرته فجعل جملي يسبقه، فاستكبر لي تلك الليله 25 مره، فقال لي ما ترك عبد الله من الولد، يعني البنات وهيك يعني اباه، قلت كذا، قال ابوك عليه دين؟ قلت نعم، قال فاذا قدمت المدينه للاخير لي ذكرتلكم اياه، وفي خصوصيات مهمه عن التمر وغيره. أما رواية أن النبي صلى الله عليه وآله بيقول له تبقى حتى تعمى ويكشف بصرك، الرواية وموجودة بأعمال الشيخ الطوس، يعني في كتاب هامش يقول قال صلى الله عليه وآله تبقى حتى تلقى هلمين بهول الجابر بهول الإمام الباقر لما التقى فيه بلغ السلام وقال له أن النبي قال له تبقى حتى تلقى من ولدي من اسمه محمد يذكر العلم بقرا وقال له إنك تبقى حتى تعمى ثم يفتح لك عن بصرك. حول رواية العمى أيضا نجد أن جابر يقول الإمام الباقر أقرئك عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمرني أن أفعل بك ما فعل. ولما هو شافه أول مرة نظر فيه ونسمع رسول الله وما شابه وقال لي يوسف أن تعيش وتبقى حتى تلقى من ولدي من اسمه محمد إنك تبقى حتى تعمى ثم يكشف لك عن بصرك. طيب الختام سأقف عن بعض الروايات حول زيارة الشهداء، يعني من الأول إلى الحديث كله اعتبرته مشاركة للزائرين المتوجهين إلى كربلاء ونعيش في أجواءهم، لذلك عم نحكي عن أجواء زيارة الأربعين حتى نزداد معرفة بالتأسيس النبوي لزيارة الأربعين. بدي أختم بعض الروايات عن زيارة الشهداء. كل ما نتصوره من ثواب وعظمة أنه مثلا نحن نعرف عظمة السيارة، عظمة الثواب، عظمة المشي، كل ما نعرفه لا يصل أبدا إلى المستوى الحقيقي. عنا بكتاب كامل السيارة اللي هو كتاب معتبر ومهم حول أصل عظمة حب الحسين صلى الله عليه وسلم. قبل ما أوصل للزيارة بدي عن عظمة حب الحسين. عظمة حب الحسين سلام الله عليه تصل إلى حيث أن الحديث عن المعصوم يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من أراد الله به الخير خلق في قلبه حب الحسين عليه السلام، ومن أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. يعني كيف الفرق بيكون على أساس توحيد؟ توحيد موحد وكافر، شايف مؤمن وكافر. موحد يعني يحب الحسين، الفرق على أساس حب الحسين. طيب أما الزيارة إلى حول حب الإمام الحسين، الزيارة شو هدف المؤمن الدائم في الدنيا؟ أن يرزقه الله عز وجل الأمن في يوم القيامة، أن ترزقني الأمن يوم الخوف، أن يكون من الأمنين المشترك اللي بيزور الإمام الحسين بحط هذا الأمن في يوم القيامة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام تشوقا إليه، عن لفتي عن حب الطابع العام للموالين، كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطى وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين عليه السلام حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم. الروايات حول ثواب المشي فوق أن تدركها العقول، هذا اختصاص معقول، هذا اختصاص فوق العقل العادي، العقل الأساسي. لكن سأذكر ما يبدو أنه أقل ثواب، طبعا الثواب على المشي وعلى الزيارة متساوي الدرجات، لأنه زيارات ليست درجات، زيارات شخص واحد، مرة بيكون عنده توجه بكل زيارة، مرة بعض الزيارة، مرة بيكون توجه من الدرجة الأولى، مرة توجه من الدرجة الثانية، مرة ما عنده توجه، فبيختلف. لذلك انه مثلا مكتوب ان الروايه فيها ثواب والروايه فيها ثواب، يعني بحسب الدرجات. لكن ربما تكون اقل، طبعا القليل العظيم، اقل ثواب من الروايه الحمراء. قال ابو عبد الله عليه السلام: يا حسين، بيقول للراوي اسمه حسين، من خرج من منزله يريد زياره قبر الحسين بن علي عليهما السلام، ان كان ماشيا كتب الله له بكل خطوه حسنه ومحى عنه سيئه، حتى اذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى اذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى اذا اراد الانصراف أتاه ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. صلى على محمد وآله. لو فرضنا ما فيه إلا هذه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. إذا واحد تابع الجنة وقالوا له: رسول الله زعلان عنك، زعلان من عقوبته فيه. إذا قالوا له: رسول الله راضي عنك، يقول: هذا أغلى من الجنة. طيب اللي بيقضي عمره يلهج باسم رسول الله وأهل البيت ودائما بيسلم عليهم، معقول ما يطلوا عليه ما يسجدوه؟ بس في عناية خاصة بمن يأتيهم عن طريق روحهم ومصيرهم وعنوان قضيتهم. يا حسين صلى الله عليه وسلم، اللهم من علينا بما انت اهله بالسراء وابيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا ارحم الراحمين. الى روح الامام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوه السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين مقدس الشيخ بهجت، والى ارواح شهداء الاسلام في اليمن والعراق وفلسطين والشام والبحرين ونيجيريا وكل مكان يواجه فيه مؤمنون الطواغيت، خصوصا في حلب والموصل، والى ارواح جميع شهداء المقاومه الاسلاميه عز الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا أموات الحاضرين والسامعين، وإلى الموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والأرحام المنسيين، إلى جميع أهل ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتلهم النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.